آله وصحبه الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يدخلونها سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه عز وجل جواد كريم. أيها الإخوة، هذه الزيارة الأولى لي للأفلاج، والتي تمنيتها من فترة طويلة، وحال بيني وبينها ظروف أخرى، لأنني كنت على شوق عظيم لألتقي بهذه الوجوه الخيرة، وألتقي بهؤلاء الرجال الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لأبوح لكم بما في قلبي وأنثر لكم ما في وجداني، وأقول لكم والله إني أحبكم في الله. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن ينفعنا بهذا الحب، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك ممن قال الله عز وجل فيهم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فنسأل الله أن ينفعنا بهذا الحب، وأن يسعد قلوبنا وقلوبكم بطاعته وذكره، إنه عز وجل جواد كريم. أيها الإخوة، معالم للحياة، هناك معالم في هذه الحياة سطرها لنا عظماؤنا، وسطرها لنا علماؤنا، وبينت قبل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كل واحد منا يريد أن يكون شيئا مذكورا في هذه الحياة، يريد أن يقدم شيئا، يريد أن يبني مجدا، يريد أن يعلي ذكرا، يريد أن ينصر دينه وأن ينصر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن الإشكال أن كثير من الناس ممن يريدون أن يبنوا حياتهم يجدون أنهم يسيرون في طريق خاطئ، ويسلكون سبيلا لا يوصلهم إلى مرادهم، فينقطعون ثم يعودون أدراجهم ويغادرون هذه الدنيا دون أن يقدموا فيها شيئا. ولعلي أذكر لكم قصة دائما ما أكررها لكم، للشباب، للكبار، ولأبنائنا الصغار الذين يستمعون إلينا، ونسأل الله عز وجل أن ينبتهم نباتا حسنا. أحد العلماء في مصر كان يتعلم، فحفظ القرآن الكريم، كان يعمل في مزرعة، في بستان، وكان فلاحا. فكان هذا العالم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، فلما انتهى من 9 سنوات كان عادتهم، ولا زالت في مصر، ينتقلون بعد ذلك لدراسة اللغة العربية. علم اللغة العربية البداية غالبا ما يكون بمتن الآج الرومية، فبدأ يتعلم على شرح الشيخ الكفراوي. شرح الشيخ الكفراوي من أصعب الشروح، أول شرح فيه بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، فيبدأ بالإعراب وأنت لا تفقه شيئا في النحو. حاول يتعلم، أتى بها يمين شمال حتى يدرك، لم يجد إلى ذلك سبيلا. ذهب إلى والده وقال: أنا لست من أهل العلم، أنا يكفيني أن أعمل مزارع، أنا لا أريد، أريد أن أبقى فلاح. قال: لا، لا تبقى فلاح، أنت تكون عالم. حاول مع والده، فمع شدة الضغط من الوالد خرج هذا الغلام الصغير، عمره الآن 10 سنوات، خرج إلى قرية أخرى وبدأ يعمل فيها مزارع. مر به أحد العلماء، أراد الله عز وجل له الخير، فمر به أحد العلماء فرآه وهو يحرث الأرض يقرأ القرآن، فدنا منه وقال: يا بني ما قصتك؟ قال: قصتي كذا وكذا وكذا. قال: الخطأ الذي أخطأت فيه أنك سلكت الطريق الخطأ. أنت لديك قدرات ولديك ذكاء ولديك حفظ، لكنك سلكت الطريق الخاطئ. إن أردت أن تفقه وأن تفهم فابدأ بشرح الشيخ خالد الأزهري، فبدأ به وأتقن علم النحو وترقى حتى أصبح مفتي جمهورية مصر العربية. يقول الذين أرخوا لهذا العالم قالوا: ولولا أن الله عز وجل أراد به خيرا لكان مثله مثل سائر الناس، يكتب اسمه في دفتر المواليد ثم يكتب في إيش؟ في دفتر الوفيات. كثير من الناس بهذا المنطق لم يعمل شيئا في حياته، ولادة ثم بعد ذلك الوفاة. لكن من يكتب دفتر الحياة؟ لا يستطيع أحد أن يكتبه إلا أنت. بعض الناس يقولون فلان عنده واسطة، الواسطة قد توصلك إلى شيء معين، لكن أن تجعلك مبدعا وعالما وأن تجعلك لك مكانتك ونحو ذلك، لا يستطيع أحد أن يبني لك حياتك إلا أن تبنيها بذهنك وعقلك وجدك وساعدك وعملك وتعبك في النهار ونصبك في الليل، وقبل ذلك كله برضا ربك سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذن إذا أردنا أن نوفق في هذه الحياة فلا بد أن نسلك الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى بر الأمان، وهذا هو المعلم الأول حتى ننجح في هذه الحياة وتكون طريق معبد إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأمر الثاني أيها الإخوة، هذه الحياة التي نعيشها يتعرض فيها الإنسان لكثير من البلايا، يتعرض فيها لكثير من المحن، يتعرض فيها لكثير من الأحزان والمصائب والمصاعب والعقبات. يقوم الإنسان من مرضه فيحمد الله على أن شافاه من مرضه، فإذا به يبتلى في أحد أبنائه. يعافي الله عز وجل أحد أبنائه فإذا به يخسر في تجارته. خلق الإنسان في كبد، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار، هذا من المحال أنك تريد هذه الحياة لا يكون فيها هذه المصائب. لو كانت الدنيا ستصفو لأحد يا إخوة لصفت لمن؟ لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وهنا أريدكم أن تتأملوا هذه المواقف العظيمة. حينما نتحدث عن الصبر وعن الجلد في هذه الحياة، فأعظم شخصية نتحدث عنها هو نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم. تأملوا في هذا الموقف العظيم، يجتمع سادة المشركين عند أبي طالب، وفي هذه اللحظة يكونون في غاية الحزم والعزيمة على إيقاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب، من الأمور العجيبة التي يذكر ابن كثير، يقول إن الله عز وجل قد يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. تأمل سبحان الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، إن لم ننصر نحن هذا الدين سيسخر الله عز وجل من ينصره ولو كان من غير المسلمين. أبو طالب لم يؤمن بالله، لم يشهد أن لا إله إلا الله، ومات على الشرك، ومع ذلك كان من أعظم الشخصيات التي حمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في شعب بني هاشم في الحصار الذي ألحق به الأذى عليه الصلاة والسلام، كان أبو طالب يأتي فيضطجع فينام مكان النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إن أتى الطعنة غادرة تأتي فيني ولا تأتي في ابن أخي. وأحيانا يأتي بابنه علي بن أبي طالب ويجعله ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى. فيأتي المشركون إلى أبي طالب، واستمع إلى هذا الموقف الذي يدلك على أن أعظم شيء يجعلك معلم عظيم تنجح فيه في حياتك أن تثبت على مبادئك، ولن يكون الثبات على المبادئ إلا بالصبر. الآن نحن نسمع كثير من المفاهيم والمبادئ التي نعرفها بدأت تتزعزع، هنا يأتي الثبات عليها، هنا يأتي التمحيص والابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بعض الناس يركب الموجة، إن أتت الفتنة يمين ذهب معها يمين، وإن مالت شمال ذهب معها شمال، وهكذا إلى أن يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. يقف المشركون أمام أبي طالب ويقولون له يا أبا طالب، وعلى رأسهم رئيس الشرك وقائد المشركين أبو جهل، قالوا يا أبا طالب والله ما عدنا نطيق ما يفعل ابن أخيك، سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا، فإما أن تكفه عنا أو ننازلك أنت وإياه حتى يهلك الله أحد الفريقين. يعني القضية بلغ السيل الزبا، لم يبق هناك باقية إلا القتال. أبو طالب لأول مرة يصيبه الوهن في نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد يا ابن أخي، هؤلاء سادة قومك يقولون كذا وكذا وكذا، فلا تكلفني من الأمر ما لا أطيق. يقول أنا دافعت عنك بما فيه الكفاية، وأنا أرى أنني لم أعد أستطيع أن أحميك، فلا بد أن تتخذ أمرا. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أبا طالب لو رفع يده عن النبي لألحق المشركون به صنوف الأذى والعذاب. ولهذا عام الحزن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه حينما مات أبو طالب لم يلحق يعني بدأ المشركون في إلحاق الأذى بعنف وبقوة بعد أن توفي أبو طالب. النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى عمه أمام هذا المشهد المهيب، لكنه يعلم أن هذا الدين سينصره الله عز وجل، وأن أبا طالب ما هو إلا سبب ينصره هو، وقد يذهب ويأتي غيره لينصره. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فدمعت عيناه، ولكم أن تتخيلوا رهبة الموقف والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي. محمد عليه الصلاة والسلام إمام المتقين وقائد الغر الميامين يبكي بكاء عظيما، وتتقاطر تلك الدمعات الطاهرة على خده المبارك. قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما تركته حتى أهلك دونه. كان النبي صلى الله عليه وسلم واضح الموقف، أنه مستعد أن يستمر في حياته وفي طريقه في الدعوة إلى الله ولو كان في ذلك وفاته، وأنهم لو أحضروا كنوز الأرض وأموال الدنيا وجعلوها في يد النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الدين ولا تخاذل عن نصرته، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هنا يقف أبو طالب ويقول هذه الأبيات، أبيات من الشعر، هي من عيون الشعر، أبيات تسطر بماء العيون. يقول يا ابن أخي اذهب، لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على مبدأه قال اذهب، فقل ما شئت وادع إلى ما أحببت، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا. ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا، ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أتباعك، ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول أنا أعرف أن دينك هو الدين الحق، وأن ملتك هي الصحيحة، وأن دينك هو العظيم، وأنا أتمنى أن أسلم وأن أذعن وأن أنقاد وأن أتبع دينك، لكني أخشى الملامة. أنا ما أصبر أن أبا جهل وبعض سادة المشركين يقولون إن أبا طالب قد صبأ عن دينه فلم يؤمن بالله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على دينه فنصره الله عز وجل بعمه أبي طالب. ولأن العبد مهما عمل من عمل إذا لم يكن معه التوحيد فإن عمله يكون هباء منثورا. أتى علي بن أبي طالب وقال: يا رسول الله، عمك أبو طالب فعل وفعل وضحى وعمل، هل تغني عنه يوم القيامة شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا لا، ولكن هو في ضحضاح من النار. هذا يا إخوة أهون أهل النار عذابا، أقل رجل يعذب في النار هو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. قال: هو في ضحضاح من النار تحت رجليه جمرتان يغلي منها دماغه، يعني انظر إلى أثر الجمرة تحت القدمين يغلي منها دماغه. طيب، قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنسأل الله أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الجنة والسعادة والخير في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. المعلم الثالث: حتى تكون حياتنا كريمة ونسلكها بطريق صحيح هو مرافقة الصالحين الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، الذين يدلوننا على الخير ويحثوننا عليه. ما أعظم أن يسير الإنسان ومعه صحبة صالحة، إن نسي ذكروه وإن جهل علموه، وهذه الصحبة هي التي تنفع العبد يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا لو تتأملون في الصحابة الكرام تجدون حرصهم على أن يؤاخوا بعضهم البعض، وتجدون ذلكم الإخاء العظيم الذي نسجوه بمداد من نور ومن خير. هل يوجد إخاء كالإخاء الذي كان بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟ هل توجد محبة سرت في القلوب كتلك المحبة التي كانت بين الصحابة رضوان الله عليهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وبين سعد بن الربيع من الأنصار، فضرب لنا الاثنان أعظم أنواع الأمثلة في التصافي والمحبة والإخاء. يأتي سعد بن الربيع ويقول: يا عبد الرحمن، هذه بساتيني ومزارعي وأموالي، فلك النصف ولي النصف. وقال: وهؤلاء نسائي، فانظر إلى أيهن تريد أطلقها ثم تعتد وتتزوج بها. الآن من يعرض لأخيه مثل هذا العرض؟ من يأتي ليعين أخاه بمال يحتاج إليه في قرض يقترضه منه أو حاجة يحتاجها؟ تجد أن الناس قد أحجموا عن هذا التعاون وعن هذا الإخاء فيما بينهم، وهذه والله من نكبات الزمان ومن مصائب المرء ومن مصائب الإنسان في هذه الحياة، أن يجد أناسا معه كخير الناس، فإذا ما حلت به الظروف وأتت به المصائب تخلوا عنه وند كل واحد منهم وذهب في كل مكان وكأنه لا يعرفه. وهنا أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من كان عنده فضلة ركوب فليعطه من لا ركوب له. يعني أنت عندك سيارة مرسيدس وعندك ونيت، الونيت ده ما تستخدمه كثير، وجارك احتاجه، فإنك تذهب إلى جارك وتقول: هذه هدية مني. أحد يفعلها؟ هذه مشكلة. قال: من كان عنده فضلة ركوب فليعطه من لا ركوب له. ومن كان عنده فضلة زاد فليعطه من لا زاد له. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عبد الرحمن بن عوف لم يستغل الفرصة ويقول والله جاءت يعني كما أشتهي، ولكن قال بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. فذهب فعمل وجد واجتهد ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، حتى يقول رضي الله عنه وارضاه: والله إنه ليخيل إلي أنني لو رفعت صخرة لوجدت تحتها ذهبا، ببركة دعاء النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ومن الأمور العظيمة التي يجب أن ننقشها في أذهاننا وأن نعمل بها في حياتنا: من أراد حياة كريمة فعليه أن يكثر من دعاء الله عز وجل. كثير من الناس يقول لك: طيب يا أخي أنا أدعو، دعوت الله مرة ومرتين. يعني قبل أيام كان شخص يقول لي: أنا والله من 3 سنوات أدعو الله عز وجل أن يحقق لي مطلبا معينا فلم يتحقق حتى أصيب قلبي بالسآمة. فقلت: يا سبحان الله، ألا تعرف أنك في أثناء دعائك أنك في عبادة؟ مجرد أنك ترفع كف الضراعة إلى الله وتبتهل إلى خالقك مولاك أنت في عبادة لله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالداعي هو على خير دائما. وابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي يقول: الذي يدعو الله عز وجل يحقق الله سبحانه وتعالى له 3 أمور: إما أن يستجيب الله له دعاءه، وإما أن يصرف الله عز وجل عنه من الشر مثلها. هو لم يتحقق الدعاء الذي دعا به، هو دعا الله عز وجل في سيارة ما تحققت هذه الإجابة، لكن الله عز وجل صرف عنه من الشرور ومن الحوادث ما لا يعلمها هذه العبد ما لا يعلمه العبد. الأمر الثالث قال: أو يدخرها الله له يوم القيامة. وسبحان الله، قلبوا صفحات السيرة، اقرأوا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ابحثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في المواطن التي كان فيها عليه الصلاة والسلام في ضيق وكرب شديد. غزوة بدر أول غزوة، أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجد أنه قد جثى بركبتيه ورفع أكفه يدعو الله ويبتهل إلى الله حتى سقط الرداء عن عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي أبو بكر رضي الله عنه ويرفع الرداء ويضعه على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في ثبات المؤمن: يا رسول الله، كفاك مناشدة لله، والله لينصرنك الله. في غزوة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم في البداية؟ يبتهل إلى ربه ومولاه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرق شمل هؤلاء الأحزاب. إذن الدعاء من أعظم المقامات التي تعين العبد على أن يعيش في هذه الحياة بخطى واثقة وعظيمة. ثم إن في الدعاء يا إخوة فيه معنى جميل. الدعاء في حد ذاته صلة بين العبد وبين ربه عز وجل. أنت الآن إذا أردت عمل وما وجدت العمل، تقول: والله بشوف لي واسطة، شوف لي واحد واصل حتى يعينني على هذه الوظيفة، وتبحث عن أفضل شخص يستطيع أن يخدمك في هذا الأمر من أجل أن تحقق الأمر الذي تريده. إذا لم يكن، وتجد ثقة عظيمة به، إذا لم تكن ثقتنا بالله في دعائنا له وابتهالنا له أعظم من ثقتنا بالمخلوق الذي يستطيع أن يقضي لك حاجتك في الدنيا، فعلى كل واحد منا أن يراجع نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة يخرج بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة، سمي ذلك العام بعام إيش؟ بعام الحزن، في جوائز مسابقات تحط سيارة وكذا ولا؟ جزاك الله خير. طيب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج من أرضه ومن دياره، أين يذهب؟ وجد أن أقرب مكان إليه الطائف، فسار عليه الصلاة والسلام. أنا كنت أبحث أقول ماذا الفترة التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام من ذهابه من مكة إلى الطائف، هل سلك الطريق مباشرة أم كان يتوقف؟ فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الهموم والأحزان التي أحاطت به، تعرف الإنسان إذا أصيب بهم يقعده هذا الهم ويشل تفكيره، وجدت أن المؤرخين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل من قرية إلى قرية إلى قرية يدعوهم إلى الإسلام حتى وصل إلى الطائف. لم يكن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة شيء البتة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ومن حكمته صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بزعماء الطائف أبناء عبد ياليل بن عبد كلال، فعرض عليهم الإسلام وشرح لهم وبين لهم القرآن، فأخذوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، إذا تحدثنا عن الأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس كالأذى الذي يلحق سائر الناس. أن تتحدث عن ابن ملك من ملوكهم، ابن سيد من ساداتهم، ابن عظيم من عظمائهم صلى الله عليه وسلم، والأذى الذي يلحق أبناء العظماء والملوك ليس كالأذى الذي يلحق من هم دونهم. فقال أحدهم: يا محمد، أما وجد الله نبيا غيرك حتى يبعث؟ سخرية. قال الثاني: وأنا والله لا أتحدث معك، إن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أتحدث معك، وإن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أتكلم إليك. قال الثالث: والله إنك كاذب، ولو كنت صادقا لأمزقن أستار الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت منكم ما سمعت، فخلوا بيني وبين الناس، إن ردني الناس فهذا ما تريدون، وإن قبلوني فهو أمر في صالحكم. فأغروا به السفهاء والصبيان، فأخذوا يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، طرده أهله ثم طرده الذين استضافوه حتى سالت دماؤه الطاهرة على عقبه الطاهر عليه الصلاة والسلام. إلى من يذهب؟ أهله طردوه. طيب، أهله طردوه والذين استضافوه أخرجوه من ديارهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الطائف، حتى وصل بعد أن أخرجوه إلى أحد البساتين، وهنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل في حاله وإلى ما صار إليه وضعه. أخذ يتأمل في أهله الذين أخرجوه من أرضه بغير حق إلا أن يقول ربي الله، وأخذ ينظر إلى هؤلاء الناس الذين يريد أن يأخذ بحجزهم إلى الجنة وأن يمنعهم من النار، وهم يقذفونه بالحجارة ويدمون عقبه الطاهر عليه الصلاة والسلام. إلى من يلجأ؟ بمن يستغيث؟ بمن يستعين؟ إلى من يشكو حاله؟ هنا ينقطع المخلوق عن المخلوق ويتصل بالله الخالق سبحانه وتعالى. وإذا سدت الأبواب في وجهك في الدنيا فاعلم أن الفرج قريب. هنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم أكف الضراعة إلى ربه ومولاه، رفع أكف الضراعة إلى رب العالمين عز وجل، أخذ يبتهل إلى ربه ويقول كلمات تقشعر لها الأبدان، كلمات تحرك القلوب والوجدان، كلمات تخرج من القلب يبتهل بها إلى رب العباد عز وجل. ما أعظم المكان وما أعظم الزمان، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر الميامين، يرفع أكف الضراعة إلى ربه ومولاه، يبتهل إلى خالقه عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم يلهج بكلمات الذكر والثناء والدعاء لله عز وجل. اسمع إلى هذه الكلمات العظيمة التي تنخلع لها القلوب يقول صلى الله عليه وسلم: تأمل كلماته وتأمل حاله، تأمل تلك الدماء التي تتقاطر من عقبه، تأمل إلى محمد بن عبد المطلب الذي أخرج من أرضه يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ ثم قال: مع كل هذا العناء والمعاناة، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هو مستعد أن يتحمل أي شيء إلا أن يغضب الله عز وجل عليه. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما أعظم الكلمات، ما أعظم الداعي، وما أجل المدعو سبحانه وتعالى. يسير صلى الله عليه وسلم، يقول المؤرخون، وسار عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى وادي نخلة. مع هذه المسافة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أشعر بنفسي إلا وغمامة فوق رأسي. يقول أهل التاريخ إن المسافة التي سارها النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه وهو محمل بالهموم والمصائب كانت 60 كيلو، وهو لا يشعر بنفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الهم، الهم يكاد يقتل الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الهم: لا تجعلوا الهم يتملك قلوبكم، فوالله ما تملك الهم قلبا إلا قتله. رفع النبي بصره إلى السماء فإذا السحابة وفيها جبريل عليه السلام، قال: يا محمد. هنا يأتي الدعاء والإجابة من الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال: يا محمد، هذا ملك الجبال فسلم عليه. سلم عليه ملك الجبال، فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. قال: يا محمد، لقد سمع الله دعاءك، لقد سمع الله دعاءك، وسمع ما أجاب به قومك، فإن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت. ملك الجبال ومأمور من الله عز وجل، القضية تحتاج إلى إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلي مكة فعلت. ولو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أهل مكة نسيا منسيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة بأصحابه، كما كان كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا، أنا ما بعثت عذابا للناس، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فأخرج الله من صلب أبي جهل أعدى أعداء الإسلام عكرمة، وأخرج من صلب الوليد خالد بن الوليد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فأعظم الأمور التي تجعل العبد يسير في هذه الحياة وهو مطمئن أن يكثر من دعاء الله وأن يكثر من ذكر الله. ووالله ما تقرب قلب إلى الله فضيعه الله سبحانه وتعالى، ومن كان مع الله كان الله معه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الحياة أيها الإخوة التي نعيشها والتي نبذل فيها أوقاتا هي معدودة، ولكننا في النهاية سنغادرها. السعيد من جعلها في طاعة الله، السعيد من كتب سجل حياته بمداد من نور، فيأتي يوم القيامة فيأخذ كتابه بيمينه ويقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية. ووالله إن الشقي من كتب في سجل حياته ظلم وعدوان ومعصية، فيأخذ كتابه من وراء ظهره فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. إذن السعيد من عاش هذه الحياة كما أمر الله سبحانه وتعالى. للحياة معالم ولها طرق ووسائل، فاسلكوا طرقها الخيرة التي رسمها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ومن لم يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام فلا هداه الله، ومن لم يكتفي بسنته فلا كفاه الله. وليس لنا طريق إلى الله عز وجل وإلى جنته إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين: إن الله قد سد كل باب إلا الباب الذي بينه إلا باب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب هو اتباع سنته والنظر في مسيرته والأخذ به قدوة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله أن يعمر حياتنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من أهل الإيمان الذين يريدون على حوض النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فيشربون شربة هنيئة لا يضمؤون بعدها أبدا، إنه جواد كريم. طبعا الإخوة جزاهم الله خير لديهم بعض الجوائز يريدون يعني أن توزع. طيب، في ثلاث جوائز. طبعا أنا مسرور جدا بحضوركم جميعا والله، لكنني أيضا والله مسرور بهؤلاء الأطفال الصغار. وكنت أتحدث وقلبي والله يهفو إليهم. أنا أقول إن أي أمة إذا أردتم أن تعرفوا مستقبلها فانظروا إلى هؤلاء الأطفال. إن ربوا تربية سليمة ونشئوا على الإيمان وربوا على القرآن، فأبشركم بأن مستقبلنا سوف يكون عظيما بإذن الله عز وجل. بمثل هؤلاء الأطفال الذين يحضرون إلى حلق الذكر ويستمعون إلى كلام الله وإلى كلام رسوله، غدا نرى منهم العلماء والأطباء والمهندسين، لكنهم جميعا يحملون لواء نصرة هذا الدين، ويحملون لواء ربعي بن عامر. نحن أمة ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يقر أعيننا بصلاحكم بإذنه عز وجل.